بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. كنا في تفسير سورة الحمد المباركة وفي المقطع الأول منها، وكانت هي ثاني سورة بترتيب النزول حسب ما قررناه، ووقفنا وقفة مطولة نسبيا عند ظاهرة الحمد ومبدأ الحمد في هذه السورة المباركة، وانتقلنا من الحمد في هذه السورة إلى مبدأ الحمد في القرآن الكريم، وحاولنا أن نقدم صورة إجمالية عن آيات الحمد التي جاءت في سور مكية ومدنية، ومن خلالها عرفنا منظومة متكاملة عن الحمد يتضمنها القرآن الكريم. وكان الهدف من التطرق إلى هذا التفسير الموضوعي الإجمالي وهو الحمد في القرآن الكريم أن نبين موقع الحمد في هذه السورة المباركة، أن الحمد في هذه السورة المباركة يشكل النقطة الأساسية في السورة والمنطلق الإلهي للإنسان ليتكامل وليصل إلى الله سبحانه وتعالى. فيبدأ الإنسان من الحمد وينتهي إلى الحمد، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، إلى غيرها من الآيات التي ذكرت أن المتقين وأن المفلحين والفائزين في يوم القيامة آخر ما يتلفظون به وآخر ما يبرزونه ويظهرونه هو حمدهم لله رب العالمين. فتبدأ مسيرة الإنسان التكاملية من الحمد وتنتهي إلى الحمد. وطبعا حينما نقول تنتهي إلى الحمد، باعتبار أن هذه المسيرة مسيرة لا نهائية للإنسان، مسيرة يتكامل فيها الإنسان ويتدرج بحسب مراتب الكمال. وتأتي الآيات القرآنية التالية للحمد لتفسر مراتب الحمد ووجه الحاجة إلى الحمد، ومنها مثلا قوله تعالى بعد أن قال الحمد لله رب العالمين أن ربوبيته للعالمين هي الموجبة لاستحقاقه الحمد، وأن رحمانيته ورحميته هي أيضا موجب آخر للحمد، كونه مالكا ليوم الدين موجب آخر للحمد، الحاجة إلى العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن هذه العبودية هي مظهر كمال الإنسان، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام كفى بي عزا أن تكون لي ربا، كفى بي فخرا أن أكون لك عبدا. هو فخر الإنسان عبوديته لله سبحانه وتعالى دون غيره. وهكذا حاجته إلى العون من الله سبحانه وتعالى موجب آخر للحمد، حاجته إلى الهداية التي توصله إلى المنعم عليهم إلى صراط المنعم عليهم هي موجب آخر للحمد، وهكذا يتدرج الإنسان في طريق الكمال في مسار الحمد له سبحانه وتعالى. ولهذا قال في آية أخرى: قل الله ثم ذرهم، أو الحمد لله وكفى، فإن الله سبحانه وتعالى بارتباط العبد به وبشعوره بالحاجة إليه واستحقاقه للحمد وإقراره بهذا الاستحقاق وإظهاره لهذا الحمد الذي هو إبداء وإبداع وإنشاء، وفي الحقيقة هو نوع دعاء. الحمد والثناء هو دعاء، هو إنشاء ودعاء من العبد. ولهذا نجد أن الأدعية التي جاءت في نصوص أهل البيت عليهم السلام، لو لاحظتم الصحيفة السجادية لرأيتم أنها كلها مفعمة بالحمد ومملوءة بالحمد لله سبحانه وتعالى في بداياتها وأواسطها ونهاياتها. القرآن الكريم هو الذي فتح هذا الباب، وكما جاء في الحديث إن الله أدب عباده بهذا الأدب، بمعنى أن أدب العبودية هو يبدأ من الحمد لله سبحانه وتعالى. الآن نريد إضافة نقطة أو استفادة نقطة مهمة في فهم القرآن الكريم من خلال الترتيب الذي نلاحظه في آيات السورة المباركة. لاحظتم فيما سبق بأن هذا التصنيف وأن هذا التدرج من الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يعني هذه الصفات التي جاءت هنا بهذا الترتيب، وثم حصر العبادة إياك نعبد وحصر الاستعانة بالله إياك نستعين، وثم جاء الطلب الخاص وهو اهدنا. قلنا من خلال اهدنا الصراط المستقيم بالإمكان أن نقول أو نفهم بأن طلب الهداية أيضا منحصر في الله سبحانه وتعالى، يعني نفيد نستفيد الحصر رغم أن أداة الحصر غير موجودة. لماذا؟ لأن هذا الطلب جاء في سياق حصرين: إياك نعبد وإياك نستعين أولا، وهذا الطلب يعني طلب الهداية هو مصداق للاستعانة بالله سبحانه وتعالى، فيكون كأن النص يريد أن يقول لا نهتدي ولا نطلب الهداية إلا منك، اهدنا بشكل منحصر، نحن لا نريد الهداية ولا نطلب الهداية إلا منك. لماذا؟ لأننا لا نستعين إلا بك. ولماذا؟ لأننا لا نعبد أحدا سواك. فمجيء الجملة الطلبية في سياق الحصر بإمكانها أن تفيد الحصر في هذا الطلب، فكأن العبد من دون أداة حصر يريد أن يقول بأني لا أطلب الهداية إلا منك. وما هذه النقطة نريد أن نستفيد منها وننطلق منها إلى مبدأ أو إلى قضية أهم. هذه القضية ترتبط بترتيب النزول، ترتيب نزول السور. خلاصة هذه الفكرة والرؤية هي أن ترتيب الآيات في السورة الواحدة ترتيب توقيفي. ما معنى توقيفي؟ يعني بعناية وبحكمة من الله سبحانه وتعالى ترتبت الآيات في كل سورة. في سورة الحمد ترتيب، في سورة التين والزيتون ترتيب آخر، في سورة العصر ترتيب آخر. هذا الترتيب بحكمة، كما قال ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم. الحكمة تقتضي ترتيبا معينا. هذا السؤال ننقله إلى كل القرآن الكريم. إذا كان ترتيب الآيات في السورة الواحدة توقيفيا وخاضعا لحكمة وعناية ربانية ترتبط بهداية الإنسان وترتبط بتربية الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه هداية للناس ونذيرا للبشر، للعالمين نذيرا. فالله سبحانه وتعالى لتربية الإنسان بين مقاصده ومبادئه ومفاهيمه للإنسان بشكل خاص بترتيب خاص في كل سورة. فإذا نقلنا هذا إلى ترتيب النزول وعرفنا أن ترتيب نزول السور أيضا كان بترتيب إلهي بترتيب خاص، وهو إن الله سبحانه وتعالى كما قال وقرآنا فرقناه، فمن الذي قام بتفريقه بتجزئته؟ هو الله سبحانه وتعالى. وقرآنا فرقناه لتقرأه، هناك هدف يترتب على هذا الفرق وعلى هذا التنزيل التدريجي، هناك هدف، هناك غاية، الغاية من اللام الموجودة فيه لتقرأه على الناس. من المخاطب بهذا القرآن في التنزيل؟ في القرآن التنزيلي، يعني القرآن الذي نزل نجوما ونزل متدرجا، من المخاطب؟ من المستهدف؟ يعني الهدف هو إبلاغ من وهداية من وإنذار من وتربية من؟ قال لتقرأه على الناس، فالناس هم المقصودون في هذا التنزيل التدريجي. فالله سبحانه وتعالى لهداية الناس ولتربيتهم كما قال في آية أخرى أن وظيفة الرسول صلوات الله عليه وآله يتلو عليهم آياته، يعني بالقرآن، الرسول بالقرآن يتلو عليهم آياته ويزكيهم، الرسول يقوم بتربية الناس بتلاوة القرآن وتربيتهم بهذه التلاوة. فالتلاوة النبوية التي هي حسب ترتيب نزول خاص إلهي بحكمة، هذه التلاوة مزكية ومربية، والتزكية هي تحتاج إلى تعليم، كما أن التزكية تترتب عليها آثار تعليمية كما قال يزكيهم ويعلمهم، وفي مكان آخر قال يعلمهم ويزكيهم. فالتربية تحتاج إلى تعليم، والتعليم يترتب عليه تربية وتزكية، والتزكية يترتب عليها تعليم آخر، وهكذا يبقى الإنسان يتكامل من علم إلى عمل ومن عمل إلى علم ومن علم إلى عمل ومن عمل إلى علم، وهكذا يتكامل الإنسان ويتدرج في مسير الكمال. فهذا الإنسان الذي جاء القرآن من أجله لتربيته وكلف وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بقراءته على الناس على مكث، بتأني، ولهذا كان القرآن قد نزل في 23 أو في 20 سنة بشكل متدرج، لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. على التنزيل هو تأكيد على التدرج، ونزلناه يعني متدرجا قطعة قطعة، لأن قال فرقناه، فمن فرقناه نفهم أن نزلناه لا يمكن أن يراد به النزول الدفعي، لأن هو قال صرح وقرآنا فرقناه، فليس النزول هنا دفعيا، هنا التنزيل قطعا هو التدريجي. هذا رد لشبهة بعضهم يقول أن التنزيل في القرآن ربما يستعمل بمعنيين للدفع وللتدريجي. لا، هنا في هذه الآية من الواضح جدا أن هذا التنزيل هنا لا يتلائم إلا مع التفريق مع التدرج في النزول، ونزلناه تنزيلا، يعني بعناية قمنا بهذا التفريق وبهذا التنزيل، وبتأكيد، نحن نؤكد، مفعول مطلق يفيد التأكيد، ونزلناه تنزيلا، نحن نؤكد هذا التفريق ونؤكد حكمة هذا التفريق، ونؤكد أن يكون هذا التفريق له دور في تربية وتزكية الناس الذين جاء القرآن من أجلهم. فهنا نستفيد نقطة مهمة جدا، وهي أن التنزيل التدريجي وترتيب النزول التوقيفي، وهو من الله وليس من النبي وليس من أنفسنا، التنزيل التدريجي الذي حصل لأول مرة في التاريخ هو بعناية وحكمة من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا التنزيل له دور في التربية، في تربية الناس وتزكيتهم، كما أن له دورا في تعليم الناس وتفهيمهم للمقاصد القرآنية. النقطة التي نريد الإفادة منها هي أن هذا القرآن بترتيب النزول له دور في فهم القرآن وتفسيره، لا يحصل، ربما لا يحصل الفهم المطلوب والتفسير المطلوب إذا غيرنا ترتيب النزول، يعني إذا قرأناه بغير ترتيب النزول نستفيد من القرآن شيئا، ولكن لا نستفيد كل الذي أريد لتربية الإنسان ولفهم ما جاء في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن ما قلناه في سورة الحمد الآن أن السياق بإمكانه أن يعطي معنى ومفهوما إضافيا، كما في قوله تعالى إياك نعبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، رغم أن اهدنا لم يأتي فيها أداة حصر، ولكنها لأنها جاءت في سياق حصر أو حصرين، وهي مصداق لواحد من هذين المفهومين المحصورين، فإذن يكون هنا حصر موجود من خلال السياق. لو كانت الآية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم من دون هذا السياق ربما لا يستفاد منها الحصر، ولكن مجيئها في هذا السياق يفيد الحصر. كذلك في ترتيب النزول، لو تأتي الآيات بدون هذا الترتيب ربما تكون لها دلالة أقل ودلالة جزئية، بينما إذا جاءت بترتيب نزول خاص حينئذ يكون لها دلالة أوسع أو أعمق أو أدق، لأن السياق في ترتيب النزول بإمكانه أن يشكل قرائن خاصة في الفهم لا نستطيع أن ننفيها إلا أن نجرب، إلا أن نقرأ بترتيب النزول، ولا سيما ونحن نقرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، لا يمكن أن نتجاوز هذه الآية، وهذه الآية ليس فائدتها للسابقين فقط، وإنما للمعاصرين والحاضرين والذين يأتون في الزمن المقبل، هؤلاء أيضا بإمكانهم وعليهم أن يستفيدوا من هذه الآية. ما الحكمة من ترتيب النزول للسابقين واللاحقين، أو أن هذه الآية منحصرة فائدتها في السابقين فقط للذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وآله، والحال أن القرآن كما في الحديث يجري كما تجري الشمس والقمر. فإذن كون هذه الآية تؤكد على الحكمة من التفريق، وأن هناك فلسفة لهذا التفريق، وهذه الفلسفة ترتبط بتربية الناس وهدايتهم، يعني معرفة وتزكية، أو نقول علما وعملا، هذه الفائدة لا يمكن أن نقول إنها محصورة للسابقين فقط والمعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما هي فائدة يمكن أن تكون، بل لابد، هنا نريد أن نقول بل لابد من أن يستفيد منها المتأخرون المعاصرون، بل يمكن أن نضيف نقطة أخرى، وهي لابد من مراعاتها في التفسير، بدون مراعاتها في التفسير سوف تبقى ثغرة هناك، ربما تكون ثغرة كبيرة في فهم القرآن، لأن القرآن الكريم ربما بهذا الشكل الذي قال بحكمة ونزلناه تنزيلا أراد أن يقول أن ما قلناه وما نقوله ثم إن علينا بيانه، نحن نبينه بهذا الشكل الخاص، يعني نبينه بشكل تدريجي فتحصل على أكبر كمية من تفسير القرآن الكريم حينما تقرأه بترتيب نزوله. لماذا؟ لأن هناك حكمة في ترتيب النزول، فتكون جملة من الآيات التي لو قرأناها لوحدها تكون غامضة أو مبهمة عندنا، حينما تأتي في سياق ترتيب النزول سوف تكون فصيحة ومفصحة وبينة ومبينة. ولهذا قال آيات بينات وآيات مبينات، القرآن الكريم يتضمن آيات بينات وآيات مبينات، وواحدة من النقاط التبيين هو السياق الذي أشرنا إليه، كما في داخل السور كذلك السياق بين السور، الذي هنا نتصيد أو نستظهر من هذه الآية الكريمة أن هناك سياقا لترتيب النزول، هذا السياق يحتاج إلى رعاية وإلى مراعاة، ومن دون مراعاته ربما يكون المفسر قد نقص عمله لأنه ترك أو غفل عن واحدة من أدوات التفسير، وهي ترتيب نزول السور والآيات التي تتكفل وجود سياق لفهم الآيات، يعني وجود ترتيب معين لفهم الآيات. من دون هذا لا يمكن أن ننفي هذا بأصالة مثلا أصالة عدم التأثير، الأصل عدم تأثير هذا الترتيب، بل الأصل حسب هذه الآية هو تأثير هذا الترتيب في فهم القرآن الكريم. هذه نقطة نستفيدها من خلال أهمية السياق في داخل كل سورة، ونعممها إلى السياق بين السور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.